الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
خاتم رسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وأصحابه الذين آووا ونصروا والذين هاجروا وجاهدوا وصبروا، وعلى أتباعهم ومن اهتدى بهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويصغون لندائه. اتقوا الله حق تقاته. التقوى معناها في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا يحول بينك وبين ما تكره، كما يتخذ الإنسان الثياب يرتقي بها البرد والحر ويتخذ الدروع ليتقي بها اتهام الأعداء، ويبني الحصون ليتحصن بها من كيد الأعداء، وكما يلبس على رجليه ما يقي رجليه من حر الرمضة ومن الشوك والحفاء، من فعل ذلك فقد استقى هذه المحارير. ولكن تقوى الله لا تكون لا باللباس ولا بالحصون ولا بالسلاح ولا بالجنود، وإنما تكون تقوى الله عز وجل بطاعته بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه. فتقوى الله معناها أن تفعل ما أمرك الله تعالى به رجاء ثوابه، وأن تترك معصية الله خوفا من عقابه. وحق تقاته معناه أن الإنسان لا يترك شيئا مما أمر الله به إلا وفعله، ولا يفعل شيئا مما نهى الله عنه، لأن يتجنب كل ما نهى الله عنه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينهى، وأن يذكر فلا يكفر. من فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. ولكن أحدا لن يستطيع أن يقوم بهذا، لن يستطيع أن يفعل ما أمر الله به ولا يترك منه شيئا، وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه. ولذلك أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكانت هذه الآية مبينة لتلك، أعني قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية مبينة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فإذا قام الإنسان بما يستطيع من فعل أوامر الله وترك مناهيه، فإن الله يعفو عنه عما لا يستطيع، لأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده، أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. فالإنسان إذا بذل وسعه في طاعة الله عز وجل وتجنب ما نهى الله عنه، فإن الله يعفو عما لا يستطيعه الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأوامر يأتي الإنسان منها بما يستطيع، وأما النواهي فالإنسان يتجنبها كلها. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن الاجتناب سهل على الإنسان. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن لا يموت إلا وهو مسلم متمسك بدينه. وهل الإنسان يستطيع أو يملك، هل الإنسان يملك أن يموت مسلما، أو أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن يثبتوا على الإيمان وعلى الإسلام. ومن ثبت على الإيمان وعلى الإسلام فإنه قد فعل السبب الذي يسبب أن الله جل وعلا يحسن له الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. فهذا فيه حسن للإنسان أن يتمسك بدينه وأن يصبر عليه من أجل أن تأتيه منيته وهو على الإسلام، وأن يتجنب المعاصي والمخالفات لئلا تأتيه منيته وهو على المعاصي فيختم له بخاتمة السوء. ومن عاش على شيء فإنه يختم له به. من عاش على الطاعة ومحبة الله ورسوله فإنه قد فعل السبب الذي يسبب حسن الخاتمة. وأما من ارتكب المعاصي والمخالفات فإنه فعل السبب الذي يسبب له سوء الخاتمة، فليحذر الإنسان من هذا. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا، أن نعتصم بحبل الله، بمعنى أن نتمسك بحبل الله. وحبل الله هو القرآن، وأيضا يطلق حبل الله ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به العهد فحبل الله يراد به هنا الإسلام والقرآن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو حبل الله الذي إذا تمسك به الإنسان نجا، كالغريق إذا كان في رجة البحر أو في رجة الماء وتمسك بالحبل الذي ينجو به من الغرق فإنه قد فعل السبب. كذلك نحن في حياتنا وفي معثرة الفتن والسرور إذا تمسكنا بحبل الله نجونا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، قال وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. ولاحظوا كلمة جميعا، أن الله يطلب منا أن نجتمع على كتاب الله، وأن يكون لنا هو الهادية والمرشدة الذي نسير عليه، وأن نترك الأهوى والمخالفات والآراء ونتمسك بحبل الله عز وجل مجتمعين جماعة المسلمين كلها مرجعها شيء واحد وهو كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها لنا ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه الثلاث التي يكرهها الله لنا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه إصلاح العقيدة من الشركيات والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ما يكون لنا هناك مناهج غير الكتاب والسنة، ما يكون لنا طرق، ما يكون لنا متبوعون غير الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله نرجع إليهما ونصدر عنهما، وهذا ضمان من الاختلاف والتفرق. أما إذا أحدثنا مناهج وطرقا وسننا مخالفة للكتاب والسنة فإننا نهلك ونضيع، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، وقال للمستقيم هذا سبيل الله، وقال للمعوجة هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا توظيف من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى هذه الآية الكريمة، وبيان واضح أن من ترك الاعتصام بكتاب الله فإنه يذهب مع الشياطين ومع الطرق المعوجة. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية نزلت في حادثة وقعت بين المهاجرين والأنصار بسبب إفساد اليهود. كان بين المهاجرين والأنصار قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت بينهم حروب طاحنة، كانت بينهم حرب بعاد التي امتدت أكثر من 100 سنة بين الأوس والخزرج، وهم أولاد عم وفي بلد واحد. كانت بينهم حروب طاحنة في زمن الجاهلية، فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله ورسوله طفئت هذه الحرب وأصبحوا إخوانا متحابين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا يجتمعون ويتحادثون فيما بينهم. فلما رأى اليهود ذلك غاضهم هذا الأمر، فجاء شيطان منهم من اليهود وجلس بين الأنصار وهم يتحادثون فيما بينهم، فجعل يذكر لهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية والثارات، وجعل ينشد الأشعار التي يقولها بعضهم في بعض، أشعار السب والشتم التي يقول بعضهم في بعض. فعند ذلك دبت الفتنة بين الأنصار، دبت الفتنة بين الأنصار بسبب هذا اليهودي الذي أثار بينهم نعرة الجاهلية، وصار في نفوس بعضهم على بعض، ثم سار الحيان وأمروا بإحضار الأسلحة وتواعدوا في الحرة من الغد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاء إليهم وجلس بينهم وقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم أنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية قبلها، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الآيات، فعند ذلك أذهب الله ما في قلوب الأنصار من الحقد والبغضة فيما بينهم، وقام بعضهم وسلم على بعض وتعانقوا، وذهب ما بينهم من الشر الذي أثاره هذا اليهودي. فانظروا يا عباد الله ماذا يصنع بنا الأعداء قديما وحديثا، يريدون أن يفرقوا جماعتنا، يريدون أن يشتتوا شملنا، يريدون أن لا نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله. هذا ما يريده لنا الأعداء. وهذه الحادثة التي سمعتم شيئا منها وسمعتم ما أنزل الله فيها من القرآن فيها عبرة، فيها عبرة لنا لأن الأعداء يغيظهم إذا اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وقامت الدعوة الإصلاحية إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم فالأعداء يحاولون أن يلقوا بيننا العداوة والبغضة وأن يفرقوا جماعتنا وأن يشتتوا شملنا وأن يعيدوا بيننا النخوة الجاهلية. إن لم نحذر من ذلك ولهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق بلاء وشر وفتنة، ولا يحكم ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي سمعتم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث أمرنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: لوحدة العقيدة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وبوحدة المرجع والمصدر الذي نرجع إليه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المصدر والمرجع الذي نرجع إليه في حل مشاكلنا ومنازعاتنا. والأمر الثالث وحدة القيادة، وحدة القيادة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومناصحة ولاة الأمور والنصيحة لهم وطاعتهم بالمعروف وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا مما يحكم به الاجتماع والائتلاف والقوة للمسلمين. هذه الأمور الثلاثة وحدة العقيدة ووحدة المرجع والمصدر ووحدة القيادة إذا تجمعت للمسلمين فإنه قد اجتمع لهم الخير، الخير كله. وهذه والحمد لله مجتمعة لنا الآن ولله الحمد. عقيدتنا ولله الحمد عقيدة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عقيدة التوحيد الخالص. فليس عندنا ولله الحمد شيء من مظاهر الشرك التي توجد في البلاد الأخرى. بلادنا بلاد التوحيد وبلاد العقيدة وبلاد الدعوة، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال إن شاء الله. وكذلك عندنا وحدة المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصغير والكبير تطبق الحدود، يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنفذ الحدود في المرتكبين لها. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قيادتنا ولله الحمد قيادة مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. ولا أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه، عندنا نقص، عندنا نقص وعندنا خلل، ولكن هذا يمكن إصلاحه، هذا يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتناصح والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما علينا إلا أن نتمسك بهذه النعمة، أن نتمسك بهذه النعمة وأن نشكر الله عليها وأن نحافظ على بقائها وتنميتها وأن نصلح ما يحصل فيها من الخلل بالطرق الصحيحة السليمة، طرق العلاج السليمة الصحيحة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة، نعمة عظيمة، إن لم نحافظ عليها، إن لم نتمسك بها، إن لم نحرص عليها فإنها تضيع من بين أيدينا. والتفرق له أسباب الذي نهانا الله عنه، الله نهانا عن التفرق ولا تفرقوا التفرق له أسباب كثيرة، من أعظمها مخالفة منهج السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. السلف لهم منهج يسيرون عليه، منهج في الاعتقاد، منهج في الدعوة، منهج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهج في الحكم بين الناس. وهذا المنهج كله متوحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه البلاد والحمد لله تسير على هذا المنهج، يعرف هذا القاصي والداني، لا ينكره إلا مكابر. كانت هذه البلاد تسير على منهج سليم، تسير على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحكم بين الناس بما أنزل الله. كل هذا موجود ولله الحمد في هذه البلاد، لا ينكره إلا محارب. لكن إذا تنكرنا لهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، إذا تنكرنا له واستوردنا مناهج من هنا وهناك، تفرقنا وصار كل جماعة لها منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى، إذا ما صرنا أمة واحدة ولا صرنا أمة مجتمعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، بل صرنا متفرقين. كل جماعة لها منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى، كل جماعة تخطي الجماعة الأخرى. لماذا هذا يا عباد الله؟ ألسنا أمة واحدة؟ أليس ديننا هو الإسلام؟ أليس منهجنا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أليس دليلنا ومصدرنا ومرجعنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لماذا نستورد المبادئ ونستورد المناهج من هنا وهناك؟ والواجب أننا نحن الذين نصدر هذا المنهج إلى بلاد العالم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما إذا تفرقنا فإن هذا يرضي أعداءنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الله لا يرضى لنا هذا، رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنا هذا، سلفنا الصالح وأئمتنا لا يرضون لنا هذا. لا يرضون إلا أن نكون جماعة واحدة متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أسباب هذا التفرق وهذا الاختلاف، من أسبابه الاستماع إلى المشايات والاستماع إلى الأكاذيب والاستماع إلى الإرجافات والترويجات التي يروجها بيننا ضعاف الإيمان أو المنافقون أو المغرضون الذين لا يريدون لنا أن نجتمع على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت، أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من الأمة. الله جل وعلا جعل أمور السلم والحرب والأمور العامة، جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة، ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها، لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. هناك أمور هي من اختصاص ولاة الأمور ومن اختصاص علماء الأمة، أما أفرادنا فإنه لا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيها لأنها ليست من شؤونهم، وإذا تدخل فيها كل أحد فسدت. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمور الأمن وأمور الخوف، أمور الحرب والسلم والمعاهدات، هذه من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يدرسونها وهم الذين يتولونها وفيهم الكفاية ولله الحمد. أما إذا صارت مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد فإن هذا مما يفسد الأمر ومما يبلبل الأفكار ومما يشغل الناس بعضهم لبعض ومما يفسد الثقة بين المسلمين وبين الراعي والرعية وبين الأفراد والجماعة، وتصبح شغل الناس الشاغل وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء، وهذا ما يريده الأعداء. كذلك الله جل وعلا أمرنا بالتثبت حينما يبلغنا شيء عن جماعة من الجماعات أو عن قبيلة من القبائل أو عن فئة من المؤمنين. إذا بلغنا عن جماعة أو عن قبيلة أو عن فئة من المسلمين بلغنا خبر سيء يقتضي قتال هذه الجماعة أو إعلان الحرب على هذه الجماعة، أمرنا الله جل وعلا أن لا نتسرع في هذا الأمر حتى نتثبت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني إذا بلغكم خبر عن جماعة أو عن قوم أو عن قبيلة أو عن فئة من الناس أنها فعلت فعلا تستحق بها أن تقاتل، فلا تتعجلوا في الأمر ولا تعلنوا الحرب عليهم ولا تداهموهم حتى تتأكدوا من صحة الخبر. وسبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن كثير وغيره أنها نزلت في بني المصطلح، قبيلة دخلت في الإسلام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يجبي الزكاة منهم كغيرهم من المسلمين، ولكن جاء الخبر أن هذه الجماعة أو هذه القبيلة منعت الزكاة وأبت أن تسلمها لمندوب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر هكذا أن هذه القبيلة امتنعت من أداء الزكاة وأبت أن تسلمها لمندوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرع في الأمر ولم يداهم القوم حتى أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء رئيس القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن مندوبه لم يصل إليهم، ولكنهم استبطروا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا، فجاء ملكهم أو رئيسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعجل وأن يتسرع وأن يداهم القوم وهم لا ذنب لهم، وإنما الذي أرسل إليه لم يصل إليهم لسبب من الأسباب الله أعلم به، المهم أنه لم يصل إليهم، وإلا هم لم يمتنعوا من أداء الزكاة وما خالفوا أمر الله ورسوله. وهذه الآية قاعدة ليست مقصورة على هذه الحادثة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة التثبت إذا بلغهم عن قوم أو عن جماعة أنهم ارتكبوا ما يستحقون به القتال، الله أمر ولي الأمر ومن بيده الحل والعقد أن يتثبت من شأن هؤلاء لعل لهم عذرا، لعله لم يصح ما نسب إليهم. لهذا قال إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق معناه الخارج عن طاعة الله، لأن الفسق في اللغة هو الخروج عن طاعة الله، والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا ساقط العدالة، لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره. وليس بكافر، هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، لا تقبل شهادته ولا يعتبر عدلا حتى يتوب إلى الله عز وجل من مرتكب ثم تعود إليه العدالة، كما قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، كما قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته لأنه ناقص الإيمان فاقد العدالة. فإذا جاء يخبرنا عن قوم من المسلمين أو عن فرد من الأفراد بخبر سيء فموقفنا أن نتثبت وأن لا نتعجل في الأمور وأن لا نتسرع فيها. فتبينوا أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لأن لا تصيبوا قوما بجهالة يعني بغير حق فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه قاعدة يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة، وهي قاعدة التثبت في الأخبار. ولهذا كان علماء المسلمين وعلماء الرواية كانوا لا يقبلون الرواية إلا ممن توفرت فيه شروط العدالة والضبط والإتقان، ولا يقبلون الرواية من المجروح أو الرواية من المجهول مجهول الحال. هذا من باب التثبت في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شأن هذه الأمة، التثبت في الرواة، التثبت في المخبرين، لأن المخبر قد يكون فاسقا لا يهمه الصدق، أو قد يكون كافرا يريد الإيقاع بين المسلمين، أو منافقا، أو يكون رجلا صالحا ولكن فيه نزعة التسرع، قد يكون رجلا صالحا تقيا وفيه غيرة لكن عنده نزعة التسرع وشدة الغيرة، فيبادر بالإخبار قبل أن يتثبت. فالواجب علينا أن نتثبت للخبر حتى ولو كان الذي جاء به من الصالحين، لأنه ربما يكون تسرع بالأمر، ربما يكون حملته الغيرة فبادر بالإخبار من غير أن يتثبت. فالواجب التثبت في هذه الأمور، هذا بالنسبة تثبت في حق الجماعة. كذلك بالنسبة للأفراد، تثبت بالنسبة لحق الأفراد. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية والله أعلم نزلت بسبب أن جماعة من الصحابة خرجوا للجهاد فالتقوا براعي غنيمة يرعى غنمه، فلما رأوه قال لهم السلام عليكم، ولكنهم لم يقبلوا منه السلام وقتلوه وأخذوا غنيمته، وظنوا أنه إنما ألقى السلام من أجل أن يتستر على نفسه وأن يسلم على دمه وغنمه، وأنه ما ألقى السلام لأنه مسلم، وإنما قال هذا من باب التستر. فالله جل وعلا عاتبهم على ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فلا تقولوا لمن ألقى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما الذي إليكم أنه ليس مؤمنا؟ ما دام أظهر الإيمان وأظهر الإسلام وسلم بتحية الإسلام، فالواجب أن تتثبتوا ولا تتعجلوا عليه بالحكم وتقولون لست مؤمنا. ما الذي أدراكم أنه ليس بمؤمن؟ هل شققتم عن قلبه؟ الواجب أن تتثبتوا وأن تنظروا في أمره في المستقبل. أما هذا التسرع فهذا شيء لا يقره الله سبحانه وتعالى، حتى من أفضل خلقه وهم الصحابة رضي الله عنهم، لما تسرعوا عاتبهم الله. وهذه قاعدة لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، أنهم لا يتسرعون في الأمور، والأحكام يحكمون على الإنسان بأنه ليس بمسلم مع أنه أظهر الإسلام. من الذي يدري؟ الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر لنا الخير تقبلناه منه، ونكل باطن أمره إلى الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ربه الذي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وقيل إنها نزلت في شأن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وذلك أن أسامة طلب رجلا من الكفار ليقتله، طلبه ليقتله، فلما أدركه قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن أسامة رضي الله عنه تسرع وقتله بعدما قال لا إله إلا الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليه وشدد الإنكار، وقال له: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وما زال يكررها؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها يتستر بها أو يستطيع بها السيف. قال له صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ أما زال يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ عند ذلك ندم أسامة رضي الله عنه ندما شديدا. هذا درس عظيم للأمة، إنهم لا يتسرعون في الأمور حتى يتثبتوا وحتى يتبين لهم الحق على جليته. أما التسرع دائما فإنه يؤدي إلى الندم وإلى ما لا تخلد عقباه. هذا بالنسبة للأفراد لدمائهم، وكذلك بالنسبة للأعراض، بالنسبة لأعراض المسلمين، لا يجوز لنا أن نتسرع في قبول الشائعات وقبول الأخبار الكاذبة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في حادث الإفك الذي حصل الله سبحانه وتعالى، لما اتهم المنافقون عائشة أم المؤمنين بما برأها الله تعالى منه، قال الله سبحانه وتعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى قوله: ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم النزاهة، ولا نتسرع إذا رماه أحد بسوء أو بارتكاب الفاحشة، لا نتسرع
في قبول ذلك، بل نتثبت غاية التثبت. وقصة العنف الكذب فيها ظاهر، الكذب فيها ظاهر جدا، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات، الطيبات من الطيبين والطيبون من الطيبات، أولئك مبرؤون لما يكون، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون لما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالكذب فيها ظاهر، ولذلك يقول الله لولا إن سمعتموه أن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا. كيف يقول لأنفسهم خيرا؟ لأنفسهم قيل معناه أن نفوس المؤمنين كالنفس الواحدة، فإذا سمعت في أخيك شائعة فاعتبر هذا كأنه فيك أنت، لأن يعني المسلمين أمة واحدة وجسد واحد، فإذا سمعت في أخيك شائعة فإنها تعتبرها أعتبرها فيك أنت. بل المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا، كأن هذا قيل فيهم هم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد، كما قال الله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، قال سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم، يعني يسلموا بعضكم على بعض، فاعتبر المؤمنين كالنفس الواحدة. وقيل معناه والله أعلم إذا سمع المؤمن هذه الشائعة فليطبقها على نفسه، هل يرضى لنفسه أن يقال فيها هذا؟ أنت ترضى لنفسك أن يقال فيك كذا وكذا وأن يلطف عرضك وأن تتهم بالإثم؟ أنت لا ترضى هذا لنفسك، فسوف ترضاه لغيرك من إخوانك المسلمين. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين. هذا بالنسبة لأعراض المسلمين يجب أن تصال وأن لا تصدق فيها الشائعات والأخبار من غير تثبت، وحتى لو ثبت أن مسلما صدرت منه جريمة أو وقع في جريمة فعلا فإنه يجب الستر عليه، يجب الستر عليه وعدم إشاعة ذلك بين الناس، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فكيف الخبر كله كذب وكله بهتان؟ فكذلك في بالنسبة للتنقص، تنقص المسلم الذي هو دون الإثم، تنقص المسلم الذي هو دون الإثم، لا يجوز تنقص المسلمين ولا يجوز سوء الظن بهم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس معناه التنقص، وتلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، فإذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا كله نهي عن تنقص المسلمين وعن استماع من يتنقصهم، عن استماع من يتنقصهم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك. ولهذا حرم الله جل وعلا الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساء، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فالذي يسعى بين طلبة العلم وبين الدعاة من أجل إفساد ما بينهم ومن أجل تشتيت الجماعة المسلمة ومن أجل أن يحسد بعض المسلمين على بعض الذي يفعل هذا، هذا لمان قد نهى الله عن تصديقه وعن طاعته. ولا تطع كل حلاف مهين، حتى هو حلف، ولا تطع كل حلاف مهين هماز لشاء بلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لمان. وفي الأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، والنميمة هي السحر. قال صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم ما العنف هي النميمة القالة بين الناس، يعني السحر. العنف هو السحر، فالنميمة هي السحر، لأن السحر يفسد بين الناس، يوقع العداوة بين الناس، كما قال تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، عن السحر. السحر يفرق بين القلوب، يحدث البغضة، كذلك النميمة أشد من السحر. ربما تقوم حروب طاحنة بسبب نمام، ربما يتفرق المسلمون ويتباغضون والجيران يتقاطعون، وربما أهل البيت الواحد يتباغضون ويتفرقون بسبب نمام لست بينهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر من النمامين. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. لاحظوا النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا كله من اجل بقاء صلاح الجماعه، صلاح المسلمين وعدم تفرقتهم. السخريه، الهم واللم، التناقض بالالقاب، سوء الظن بالمسلمين، التجسس على عوراتهم بغير حق، الغيبه، كل هذا من الآفات الاجتماعية التي تفرق جماعة المسلمين. والله أمرنا بالاجتماع والاعتصام لحبله عز وجل. التهاجر بين المسلمين، تهاجر والهجر معناه الترك والابتعاد، ابتعاد الشخص عن الآخر وعدم تكريمه ومقاطعته، هذا هجر. الهجر أما الكافر والمشرك فهذا يهجر هجرا تاما، يهجر هجرا تاما، يبغض ولا يؤنس به. قال الله سبحانه وتعالى يهجرهم هجرا جميلا، قال سبحانه وتعالى والرجل فهجر. الرجل هو الأصنام أو الشرك، فالله أمر نبيه أن يهجر الأصنام وأهلها وعبدتها، يعني يتركهم. الكافر والمشرك يهجر هجرا كاملا إلى أن يسلم ويدخل في دين الله عز وجل. وكذلك المسلم إذا ارتكب معصية، إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم تجدي فيه النصيحة، ولم تجد فيه النصيحة واستمر على معصيته، إذا كان الهجر فيه علاج له وفيه رجاء لتوبته فإنه يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه، فقد هجر الثلاثة الذين خلفوا هجرهم 40 ليلة وأمر الناس بهجرهم حتى تاب الله عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فإذا كان في هجر العاصي مصلحة راجحة من أن يتوب ويخجل ويرجع عن ذنوبه فإن الهجر مطلوب. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا ولا يزيده إلا معصية فإن الهجر حينئذ لا يجوز، لا بل تعطل معه النصيحة والمجالسة لعل الله أن يهديه، أو يخفف من شره على الأقل، يخفف من شره على الأقل. أما هجر المسلم المؤمن المستقيم فهذا حرام، هجره حرام إذا لم تخبر منه معصية فإن هجره حرام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتقاطع، وقال لا يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إن كان لابد فليكون إلى ثلاثة أيام، وما زاد عليها لا يجوز، لا يجوز أبدا. يعني إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا، مثل إنسان غلبك أو إنسان أخذ شيئا من مالك أو اعتدى عليك بشيء من أمور الدنيا فغضبت عليه، فإن الذي ينبغي أن تدفع بالتي هي أحسن، وإن كان ولا بد فإنك تهجره إلى ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يحرم عليك أن تهجره أكثر من ذلك لأنه مسلم. فالهجر إذن منه هجر واجب دائم وهو هجر الكافر والمشرك، هجر بقدر الحاجة وهو هجر العاصي حتى يتوب، وهجر لا يجوز وهو هجر المسلم من أجل أمر من أمور الدنيا، لأن المطلوب من المسلمين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتآلف على الخير، والتهاجر يسبب تدخل شياطين الجن والإنس بين المسلمين لتشتيت جماعتهم وتفريق كلمتهم. حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحوادث فيها عبرة، فيها عبرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وتخلف شعب بن مالك من الثلاثة الذين خرجوا، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك، فقال رجل يا رسول الله ألهاه النظر في برده أو في عطفه أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها تجريح لهذا الشخص لهذا الصحابي. فقام رجل من المسلمين وقال منكرا على هذا، قال والله يا رسول الله، قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. فهذا الرجل دفع عن عرض أخيه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقول هناك نماذج حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعبر للمسلمين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما فقد رجلا من أصحابه وكان من الثلاثة الذين صلحوا، سأل عنه فقال رجل كلمة فيها تنقص يا هذا الرجل، إنه ما جلس إلا من أجل الترفه والتنعم والنظر في ثيابه أو أسمع ذلك من الكلام. فقام رجل من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع فقال بئس ما قلت، يدفع عن عرض أخيه، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. هكذا ينبغي للمسلم أن يدفع عن عرض أخيه وأن يذب عن عرض أخيه، وهذه من المواقف المشرفة. ولو أن المسلمين أخذوا بهذا وصاروا يدفعون عن أعراض إخوانهم لارتدع النمارون وارتدع الذين ينتهزون الفرص لزرع الشر والعداوة بين الناس. حادثة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لزيارة بعض أصحابه، ومعه جماعة من أكابر الصحابة، فلما جلسوا عند المزور قال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان بن فلان، فقد واحدا من أصحابه لم يحضر، فقال بعضهم إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن عرض هذا الصحابي لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله مخلصا لله، لم يقلها نفاقا وإنما قالها عن صدق وإخلاص ومن قالها عن صدق وإخلاص فإن الله حرمه على النار. يعني فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. جاء برجل يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بضربه وإقامة الحد عليه، وتكرر هذا منه، فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما ينكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أنا علمت أنه يحب الله ورسوله، ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أنه مؤمن، وإن كان ارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن فيه الإيمان. فالمؤمن المؤمن له مكانة وله منزلة، لا يجوز لأحد أن ينال منه أو أن يتلقفه. أما علمت أنه يحب الله ورسوله فلا يجوز للمسلم أن يتلقف أخاه المسلم. هذا كله هذه كلها ظروف تعطي المسلم أن يحترم أعراض إخوانه المسلمين. أنتم تقرؤون هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أتدرون فيما نزلت هذه الآية؟ نزلت في جماعة كانوا يضحكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منهم ويتلقفونهم، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله هذه الآية ولئن سألتهم، جاء يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وهذه المقالة، جاءوا يعتذرون إليه لأنهم ما لهم قصد وأنهم إنما أرادوا المدح وتقطيع الصبر، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الله جل وعلا رد عليهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فيقول سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى آخر الآيات. ويقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة. الحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة لا يجوز أن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت اللهم اشهد. فالحاصل من هذا كله أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة وأن يكون مصدرهم واحدا وأن تكون قيادتهم واحدة، كما أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه جماعة المسلمين. وإذا دب فيهم خلل أو دب فيهم تباهت أو وجد فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدا، لا سيما لأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فهم الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير. إذا فقدت الثقة في علماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية؟ فلم يرجع إليه في الفتاوى والأحكام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر خطير، وأعتقد أن هذا بث من أعدائنا وأنه انطلى على كثير من الذين لا يدركون الأمور أو الذين فيهم غيرة شديدة وحماس لكنه على جهل، فأخذوه ما أخذ الغيرة وما أخذ الحرص على المسلمين. لكن لا يكون الأمر هكذا أن نتناول أعز شيء في الأمة وهم علماؤها فنجرحهم ونتلقفهم ونتهمهم بالجهل وبالغبارة أو بالمجاهلة أو نسميهم علماء السلاطين أو غير ذلك. هذا خطأ عظيم يا عباد الله، فلنتق الله من هذا الأمر، فإنه كما يقول الشاعر يقول علماء الدين لا ملح البلد، ما يطلق الملح إلى الملح إلى الملح فسد. إذا فسد العلماء وصار ما لهم قيمة ماذا بقي للمسلمين؟ وهؤلاء يحاولون أن يروجوا بين الناس أن العلماء قد فسدوا. إذا ما هي ثقة؟ إذا ما يثق المسلمون بعد ذلك؟ نثق الله من هذا الأمر. نعم أنا لا أقول إن العلماء معصومون وأنهم لا يخطئون، العصمة لله ولكتابه ولرسوله، العلماء يخطئون ويحصل منهم ما يحصل، ولكن ليس العلاج أننا نسهر بهم وأننا نتخذهم أغراضا في المجالس وفي أو ربما على بعض المنابر أو بعض الدروس، هذا أمر خطير جدا لا يجوز هذا أبدا. حتى لو حصلت من عالم زلة أو خطأ فإن العلاج في غير هذه الطريقة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلام. الواجب أن نتنبه لهذا الأمر وأن يحترم بعضنا بعضا ولا سيما العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء ولو كان فيهم ما فيهم. أتدون ما قصة فقد العلماء وكيف ترتب عليها؟ إن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا ثم جاء يطلب من يفتيه هل له توبة؟ الجواب هذا ما يقدر عليه إلا عالم. أين العالم؟ بل به على عادة إنسان مجتهد بالعبادة والورع والزهد، فتعاظم الأمر لجهله وقال ليس لك توبة، فقتله الرجل وكمل به الرئة. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم فسأله إنه قتل 100 نفس، قال له من توبة؟ جاء العلم هالمرة قال له نعم، ولم يحول بين الحول بين التوبة. هل أحد يحول بين العبد وبين التوبة؟ من هو من ذلك التوبة؟ هذا جاهل. نعم ولم يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فهذا الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة وحضرته الوفاة في الطريق، فاتصلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الله جل وعلا أنزل حكما يحكم بينهم، قال قيسوا ما بين البلدتين، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية لما حضرته الوفاة جعل يلوء بصدره إلى الأرض الطيبة، لما عجز عن المشي برجليه صار يلوء بصدره من الحرص وصدق التوبة. هذا بسبب العالم، بسبب فتوى هذا العالم. أرأيتم لو بقي على فتوى ذاك العابد الجاهل لصار يقتل الناس ويستمر في القتل. قال نوح لما صورت الصور ونصبت على المجالس لو كان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور، لأن العلماء ينهون عن عبادة غير الله. فلما مات العلماء وفقد العلم جاء الشيطان وتسلط على الجهال وقال إن آباءكم ما نقبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها فعبدوها، وحينئذ وقع الشرك في الأرض. بسبب ماذا؟ لما فقد العلم ولم يبق إلا الجهال. وفي الحديث إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أرأيت كل فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال؟ إن الذين يجهدون في العلماء يريدون أن يفقدوا الأمة علماء حتى ولو كانوا موجودين على الأرض، ما دام نزعت الثقة منهم فقد فقدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إلى أمثاله من العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعماركم وأن ينفع بكم المسلمين جميعا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله وسدد فقاه وأجل له المثوبة وأحسن له الخاتمة، هناك خلاف واصفراء ولا أبالغ إذا قلت عداوة وشحناء وتضليل بين بعض إخواننا طلبة العلم وغيرهم. طائفة تقول بوجوب التزام منهج السلف الصالح وتبيينه وتفسيره، وفسروه بأنه الاقتصار على العلم فقط ولا حاجة لتعليم الناس ما سواه. وطائفة أخرى تقول بالقول الأول مع وجوب إظهار وكشف مخططات ومكائد الأعداء ودراسة ما يخططون وتنبيه الناس عليه، وخاصة طلبة العلم، حتى يتصدون بالرد عليهم وكشف عوراتهم. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين القولين وما هو المنهج الحق مع الأدلة وفقكم الله؟
الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، وجود شيء من خلاف وجهات النظر أو المفاهيم هذا شيء ليس بالغريب، هذا يوجد، ولكن الشأن في رفع هذا الاختلاف والرجوع إلى الحق، هذا هو الشأن. نحن إذا اختلفنا في شيء الله علم سبحانه وتعالى أنه سيحصل الاختلاف، ولكن وضع لنا منهجا لحسم هذا الخلاف. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والقرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه شخصيا يوم أن كان حيا، والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. الواجب علينا معشر الإخوان، معشر المسلمين جميعا، أن نحسم خلافنا وأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الدعوة تقوم على كل ما جاء في هذا السؤال، تقوم على معرفة منهج السلف والالتزام به والاقتداء به، وأيضا لابد من التعرف على ما يحدث من شبهات المشبهين ولحن المبطلين والدسائس والمذاهب المنحرفة بكل زمان، ما في شك. والله جل وعلا أنزل الكتاب والسنة ليكون مرشدين للعالمين إلى أن تقوم الساعة فيما يجد من مشاكل ومن مخططات كفرية وشركية. لا شك أن العالم وطالب العلم والمسلم ينبغي أن يعرف كل ما يحاك ضد المسلمين من المخططات ومن المذاهب الهدانة، ولا يحدث بيننا نزاع، واحد يقول نتمسك بمنهج السلف ونترك النظر في هذه المذاهب الهدامة المعاصرة. لا، السلف لا يقولون هذا، السلف ما قالوا اتركوا الفساد يستشري واتركوا المبتلين يخططون لكم، ما قالوا هذا. من قال ان هذا هو منهج السلف؟ منهج السلف هو التمسك بالكتاب والسنة في كل عصر وفي كل زمان، ورد الشبهات ورد المذاهب الباطلة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا بد من الجمع بين الأمرين، معرفة مذهب السلف والاعتقاد به والسير عليه، ومعرفة ما يجد من الأمور من أجل علاجها والحذر منها والتنبيه عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: من باب النصيحة لطلبة العلم وغيرهم، فهناك كلمة خاصة وهي التثبت من الأخبار، فإن بعض الدعاة أو بعض العلماء استغلهم بعض الناس وأتوا إليهم بأخبار لم تكن ثابتة ثم يطلبوا منهم الفتوى فيها، ثم تجد هؤلاء العلماء الأفاضل يعطوا الفتوى دون تصدق، ثم يأخذ هذه الفتوى هؤلاء الناس الذين نقلوا الأخبار على أن العالم هو الذي قال الخبر وأفتى فيه، ودليلهم كلامه على الشريط، وربما فصلوا كلامهم عن كلامه وتركوا إجابة الفتوى دون سؤال الفتوى. فما نصيحتك لمثل هؤلاء؟
أنا لا أعتقد أن هذا الكلام موجود، أن العالم يفتي بدون تثبت. العالم المعتبر العالم الذي يرجع إليه في الفتوى لا يفتي إلا بعد التثبت وبعد التحقق من الأمر. أما أن يوجد من طلبة العلم أو من المتسرعين من يفتي بغير تثبت فهذا ليس حجة على العلماء، لكن نقول العلماء المعتبرون الذين قلدوا أمر الفتوى ويرجع إليهم، هؤلاء لا أحد منهم يفتي بدون تثبت. وأنا أطالب السائل بأن يأتي بفتوى من هذا النوع، أن عالما معتبرا أفتى من غير تثبت، فإذا جاء بها ينظر فيها ويناقش هذا العالم. وأنا ما أقول أن العالم معصوم ولا يخطي، ولكن أن يخطي بدون تثبت هذا أمر غير منظور الحمد لله. أما قضية الأشرطة والشريطة هذا ما يعتبر فتوى، هذا لا يعتبر فتوى يعتمد عليها، هذا يعتبر من الكلام الذي قد يكون فيه شيء من الكلام الذي يحتاج إلى تعديل أو يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الذي يتكلم قد يغيب عن بعض الأمور، لكن الذي يكتب ويحرر الفتوى هذا أثبت وأبعد عن الخطأ بإذن الله. أما الأشرطة فلا يعتمد عليها في الفتاوى، ولذلك إذا أراد العالم أن يستخرج الفتاوى التي في الأشرطة فإنها تفرغ أولا وتكتب على ورق ثم تقرأ عليه أو يقرأها هو ويعدل فيها ويضيف إليها ويحذف منها من أجل أن تكون فتاوى يرجع إليها. أما الفتاوى التي في الأشرطة فهي عرضة إما لعدم استيفاء النقول أو عدم استيفاء الأدلة، أو إن المتكلم قد يغيب عنه بعض الكلام ويتذكر فيما بعد. الفتاوى التي في الأشرطة أنا لا أعتبرها فتاوى، أنا أعتبرها كلاما توجيهيا فقط. أما إذا أريد فتاوى فلا بد أن تفرغ، ولا بد أن تعدل، ولا بد أن تثبت فيها وتدعم بالأدلة، وهذا هو الذي يجري عليه العمل الآن في الفتاوى. نعم.
هذا السائل يقول: من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في زمننا هذا، وخاصة مع كثرة الفرق والجماعات والأحزاب وأهل البدع؟ أرجو الإطلاق والإسهاب في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1414 قرنا، لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق أمته على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني هذا السؤال مهم. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من الاعتقاد والقول والعمل، وذلك مذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي عقائد السلف المكتوبة المدونة المحررة، عقائد السلف الموجودة في صحيح البخاري وفي في كتب السنة، سنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لابن أحمد وعبد الله، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، كتاب السنة للآزري إلى غير ذلك، كتاب التوحيد لابن خزيمة. هذه الكتب التي تتضمن مناهج السلف والرجوع إليها. وكذلك عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ اللاذكائي وغيرها مما هو معروف في هذا الباب. العقيدة الطحاوية وشرحها كذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما كتبه تلميذه العلامة ابن القيم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة الذي كانوا يسيرون عليه. نعم.
يقول السائل: سيقوم بنك من البنوك بطرح 8 ملايين سهم غدا، فهل الاكتتاب في ذلك حلال ام حرام؟
الاسهم التي في شركات تتعامل بالربا او في بنوك تتعامل بالربا او في مؤسسات تتعامل بالربا، كل سهم في شركة أو بنك أو مؤسسة يتعامل بالربا فإنه لا يجوز الاكتساب في أسهمه، لأن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكافله، والله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على الذين يأخذون الربا. فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من فرح. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أعلن الحرب منه ومن رسوله على المراهق. والله جل وعلا إذا أعلن الحرب فإنه لا يعجزه شيء، لله جنود السماوات والأرض، يسلط جنود السماوات والأرض على المراهق، الأمراض، الفتاكة، الحشرات، الجراد، البعوض، الجراثيم التي لا تدرك بالمناظير، الحريق، الغرق، العواصف، الزلازل، الفيضانات، الإعصارات، الخسوف. الله جل وعلا له جنود السماوات والأرض، الملائكة أعظم جنود الله عز وجل، يسلط كذلك البشر بعضهم على بعض، الأحزاب، الطوائف، الظلمة من الخلق، الجبابرة يسلطهم على المرابين. وما يحدث الآن في العالم من المصائب والكوارث والحروب والزلازل والحوادث التي